الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانك من إله عظيم لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تعلم ولا حدود لعلمك وتريد الخير ولا راد لفضلك وتحكم ولا معقب لحكمك القلوب إليك مقبلة والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك ولا إله غيرك سبحانك من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا طابت الآخرة إلا بعفوك ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وأسأل الله جل جلاله الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني وإياكم في الجنة برحمته. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم عنوانه من رجا طلب ومن خاف هرب. موضوعنا اليوم عنوانه من رجا طلب ومن خاف هرب. نعم إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الأيام المباركات على مائدة شهر شعبان، ونستعد لاستقبال رمضان. أقول لكم، من رجا طلب ومن خاف هرب. من طلب، من رجا رحمة ربه ورجا نعيما مقيما، طلب أسبابه. ومن خاف عقوبة ربه وخاف النار هرب من أسبابها. فعنوان الموضوع من رجا طلب ومن خاف هرب. فتعالوا بنا نقف على مائدة القرآن الكريم مع آيات بينات، كم قرأناها وكم سمعناها، والسؤال هل تدبرناها؟ ما أنزل القرآن الكريم إلا من أجل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصد والعلة من تنزلات القرآن التدبر. فتعالوا نقف أمام آيات بينات على مائدة سورة آل عمران. الكثيرون منا يعيها قلبه، والكثيرون منا كم قرأها، والكثيرون كم استمعوا إليها. يقول فيها رب العزة جل جلاله مناديا على أهل الإيمان لشرف الإيمان ولمنزلة الإيمان ولمنزلة أهله، يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. آيات بينات. بداية وردت هذه الآيات في ثنايا الحديث عن غزوة أحد. هذه الغزوة التي صلب فيها النصر من أيدي المؤمنين بسبب مخالفة واحدة لأمر النبي الأمين، عندما ترك الرماة جبل الرماة وفتحوا ثغرة للعدو فاستغلها العدو ونفذ منها وسلب النصر من أيدي المؤمنين وكان قائدهم النبي الأمين، كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته وسال الدم على وجهه وسقط في الحفرة وفر أصحابه بسبب مخالفة. فلماذا تأتي هذه الآيات في ثنايا الحديث عن غزوة أحد؟ آيات تتكلم عن الربا، آيات تتكلم عن النفقة، آيات تتكلم عن كظم الغيظ والعفو عن الناس، آيات تتكلم عن التوبة والاستغفار. ما السبب؟ السبب إخوتاه أن الإنسان في دنيا الناس أمام معركتين، الأولى معركة باطنة والثانية معركة ظاهرة. المعركة الباطنة هي أهم المعركتين، فالفلاح فيها والانتصار فيها يؤدي إلى الانتصار في المعركة الظاهرة، والهزيمة في الأولى يترتب عليه لا محالة الهزيمة في الثانية. معركة الظاهر معلومة، هي معركة العدو الظاهر من الكافرين المحاربين المعتدين الذين تسلطوا على الإسلام والمسلمين ومنعوا الحق أن ينتشر، هذه معركة الظاهر. معركة تكفل الله عز وجل بنتيجتها، معركة لم نؤمر فيها إلا بالإعداد قدر الاستطاعة، فقال عز من قائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وتولى ربنا جل جلاله نتيجتها، وما النصر إلا من عند الله، قضية مفروغ منها، بشرط أن تنتصر على معركة الباطن وهي معركتك مع الشيطان، مع النفس الأمارة بالسوء، مع الهوى، مع الدنيا. هذه معركة الباطن، أخطر المعارك. لذا لا تعجب عندما تسمع نبيك يقول بعد أن عاد من غزوة في معركة الظاهر: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس، معركة الباطن. لذا لا تعجب أن يظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بداية نزول الوحي على قلبه بإقرأ على مدار 15 سنة في إعداد الأمة من أجل الانتصار في هذه المعركة الأولى، معركة الشيطان، معركة النفس، معركة الهوى، معركة الدنيا. فلم تفرض معركة الظاهر على الأمة إلا في العام الثاني من هجرة النبي. فأولى المعارك الكبرى معركة بدر كانت في العام الثاني من الهجرة، أي بعد 15 سنة من تربية وإعداد وبناء للأمة على العقيدة الصحيحة، على المنهج المستقيم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فلما انتصرت الأمة على يد النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذه المعركة الأولى، فظهرت منهم أمورا عجيبة، تركوا الدنيا من أجل دين، تركوا الدور من أجل دين، تركوا النساء من أجل دين، تركوا الأولاد من أجل دين، فروا بدينهم مرة بعد مرة إلى الحبشة في صبر عجيب وثبات عجيب. أوذي النبي فصبر، ثم يطرد من مكة، أحب البلاد إلى الله، نعم، ويترك مكة ويهاجر إلى ربه. وبعد 15 سنة من الإعداد والبناء على العقيدة وعلى المنهج السليم، فرض الجهاد على الأمة في معركة الظاهر، فكانت النتيجة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، العدد قليل، العدد قليلة، أذلة، فيكم خضوع لله رب العالمين، انتصرتم على الشيطان، انتصرتم على النفس، انتصرتم على الهوى، انتصرتم على الدنيا، لدرجة أن صهيب رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يتبع نبيه، فتستوقفه قريش، لقد جئتنا سعلوقا، أي فقيرا لا مال لك، فكثر مالك عندنا، واليوم تريد أن تأخذ مالك وتهاجر إلى محمد، لن يكون لك ذلك. فماذا فعل صهيب؟ قال: تأخذون مالي وتخلون سبيلي، نفعل. فترك كل ما يملك، ترك الدنيا يا إخوة من أجل دين، خرج من ماله من أجل ربه ومن أجل رسوله، ترك كل ما يملك وهاجر إلى النبي، فاستقبله النبي بقوله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فلما انتصروا في معركة الباطن نصرهم الله على الأعداء الظاهرين، وكان عددهم لا يتجاوز 314، عدد المشركين يزيد على 1000، المشركون بخيلهم ورجلهم وعتادهم، والمسلمون خرجوا من أجل العير لا من أجل النفير، وحقق الله لهم النصر. لماذا؟ لأنهم انتصروا في الأولى فنصرهم الله في الثانية. فلما جاءت أحد وكان عددهم 700، بعد أن عاد رأس المنافقين ابن سلول 300 من الطريق، ليفت في عدد الجيش وقوته، وحققوا النصر رغم ذلك وفر المشركون. لكن وقعت هزيمة في معركة الباطن، دخلت الدنيا فإذا بالرماة فوق جبل الرماة يرون فرار المشركين ونصر المؤمنين وجمع الغنائم، فتحركت الدنيا فخالفوا أمر نبيهم وتركوا الثغرة خالية من أجل الغنائم. فلما انهزموا في معركة الباطن أثناء معركة الظاهر، ما الذي حدث؟ صلب النصر، صلب النصر من أيدي المؤمنين، وكسرت رباعية النبي الأمين، ودخل المغفر في وجنته، وسقط في الحفرة، وفر أصحابه، وأشيع أن النبي قتل، لدرجة أن أحد المهاجرين يمر على أنصاري، والأنصاري يلفظ أنفاسه الأخيرة، نال الشهادة، فيقول له المهاجري: أسمعت أن رسول الله قتل؟ قال: وإن كان فقد بلغ، فموتوا على ما مات عليه، موتوا على ما مات عليه. فلما انهزموا ها هنا لابد أن يهزموا هناك. لذا قال تعالى في طيات غزوة أحد مبينا لماذا صلب النصر، قال: منكم من يريد الدنيا. هذه هي القضية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. سبحانه جل جلاله إله عظيم. لذا لا تعجب أن تأتي تلك الآيات في ثنايا غزوة أحد، إنها التربية على الانتصار في المعركة الأولى. معركتك مع الشيطان، معركتك مع النفس، معركتك مع الهوى، معركتك مع الدنيا. لذا قال تعالى مناديا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لشرف الإيمان ولمقتضى الإيمان لا تأكلوا الربا، والربا بمعنى الزيادة. وفي الشرع ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. أما ربا الفضل في الذهب، في الفضة، في البر، في الشعير، في التمر، في الملح، عند البيع والشراء، عند الأخذ والعطاء، لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، فالزيادة فيه ربا. أن تأتي بكيلو من التمر الجيد تستبدله باثنين من التمر الرديء، هذا ربا، فهذا تمر وهذا تمر، بيع الجيد واشتري الرديء، لكن لا زيادة، فهذا ربا محرم. ربا النسيئة وهو ربا التأخير، كانت العرب في الجاهلية يأتون للمدين الذي حل وقت دينه ولم يتمكن من السداد، فيزيدونه فترة مع زيادة الدين، فتتراكم الديون أضعافا مضاعفة. فيأتي القرآن الكريم يربي الأمة على الانتصار في هذه المعركة، معركة حب الدنيا وكثرة الأموال بالباطل، فينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي لا تأكلوا الربا بداية، ولا تكون لكم نية في أكل الربا، فجاءت أضعافا مضاعفة كما قال العلماء على سبيل الغالب ولا مفهوم لها. ثم قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون، نعم، الفلاح يتكون من شقين: فوز بمرغوب، وهرب من مرهوب. المرغوب النعيم، والمرهوب الجحيم. فمن حقق هذه الآيات حقق الفلاح. فاحذروا الربا، احذروه، فإنه مهلك، فإنه خبيث، إنه مدمر، كما قال أحدهم: جئنا بالحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. وفي الحديث الذي صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 73 بابا، أقلها كأن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا عرض المسلم، أو كما قال النبي الأمين. أرأيتم خطورة الربا؟ دمار وهلاك، دمار للاقتصاد، ضياع للأمم والمجتمعات، خراب للبيوت. وأربى الربا عرض المسلم، أن تخوض في عرض المسلم بلا بينة. يا رب سلم، يا رب سلم. ثم قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعدت، نعم، هي جاهزة، هي مخلوقة، هي معدة. فمن خافها هرب، من خاف هرب، والهروب منها بطاعة الله وطاعة رسوله. لذا قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم دعانا إلى المبادرة لنيل الخيرات وتحقيق القربات، فقال جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ونحن على أبواب رمضان، ما أحوجنا لهذه المبادرة؟ ما أحوجنا لهذه المبادرة إلى نيل المغفرة من الله رب العالمين. جاء عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا ثم توضأ فأحسن الطهور ثم قام فركع ركعتين واستغفر الله عز وجل من ذلك الذنب غفر له الله، أو كما قال رسول الله. إذا وقعت فقم سريعاً، إذا قصرت فتوب سريعا، إذا أذنبت فأقبل على ربك، فإنه يدعوك إلى المبادرة. قال: وسارعوا. المصارعة محمودة، نقيدها البط مذموم، وهناك العجلة وهي محمودة، ونقيدها العجلة مذمومة ونقيدها التأني وهو محمود. فالمصارعة محمودة لأنها في الخيرات. العجلة تذم والتأني يحمد، لذا قال النبي لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، الحلم والأناه. فالمصارعة في باب الخيرات محمودة، فعليك أن تعجل بالتوبة والاستغفار، وخاصة واليوم هو أول أيام القمرية على مائدة شعبان، اليوم 13 من شعبان، غدا 14، بعد غد 15. وفي الحديث إن الله تعالى يطلع إلى الناس في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاحن، أو كما قال النبي وصححه الألباني. المشاحن خصومة بينك وبين أخيك المسلم من أجل دنيا، بادر قبل غروب شمس غد، لأن ليلة 15 غد بعد غروب الشمس يطلع الله على الناس فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. فكن من السعداء وابدأ بالسلام قبل غروب شمس الغد. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كما أعدت النار للكافرين أعدت الجنة للمتقين، فمن رجاها طلبها. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، الله أكبر، في جميع أحوالهم، فلا يمنعهم حال من البر والإنفاق، لأن الشدة غالبا ما تؤثر في صاحبها فتمنعه من النفقة. أهل التقوى لا، أهل التقوى لا، حالهم العبادة على الدوام في كل الأحوال، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في القوة والضعف، في الغنى والفقر، حالهم المداومة على طاعة ربهم جل في علا. والكاظمين الغيظ، أي يكتم غيظه عند الغضب ثم يترقى إلى منزلة أعلى. والعافين عن الناس، والعفو ألا يترك داخل النفس غل أو حقد، لأن القاظم كتم الغيظ لكنه موجود داخل الصدور. أهل الإيمان يترقون فيرتفع إلى العفو فلا يبقي في نفسه أثرا لغل أو حقد. لم يعامل من أساء بالإساءة وكظم الغيظ ثم ترقى وعفا. ولذا عندما جلس أحد الصالحين ودعا غلامه ليأتي له بوضوء، أي بماء ليتوضأ، فجاء الخادم بالماء فتعثرت قدمه فسكب الماء على سيده، فغضب سيده، وكان الغلام فقيها، قال: يا سيدي، قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال الغلام: والعافين عن الناس. قال: عفونا عنك. قال الغلام: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فقد اعتقتك لوجه الله رب العالمين. رجال يقفون مع القرآن، رجال تربوا على مائدة القرآن، فلم يكن القرآن عندهم مجرد أحرف، لا، القرآن عندهم أحكام وحدود، كانوا يقفون عند آياته مطالبون بإتقان الحرف، لأن الإتقان أمر يقودنا إلى الفهم والتدبر. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فلابد أن تتعلم كتاب ربك وتتقن حرفه ثم تتقن معناه وتعمل بما فيه. والله يحب المحسنين، يا لها من منزلة، ويا له من مقام، مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي تابوا إليه واستغفروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد، لا أحد سواه جل في علاه. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال مجاهد: يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، فكيف يصر على ذنب؟ فكلما وقعت قم واستغفر وتب فإن ربك غفور رحيم. لذا كان عنوان اللقاء: من رجا طلب، ومن خاف هرب. قال علي رضي الله عنه لبعض أصحابه: ماذا أنتم؟ قالوا: نرجو ونخاف. قال علي: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. فيا من ترجون الجنة ونعيمها، ويا من ترجون رضوان الرب جل جلاله، ويا من ترجون النظر إلى وجه الله الكريم، بادروا بطلب مرضيه والعمل في طاعته. ويا من تخافون نقمته وعذابه، وأنتم ترون العقوبات تطرى على الأمة بسبب مخالفة منهج الله والبعد عن هدي رسول الله، بسبب اتباع الأهواء والأحزاب، بسبب البعد عن النبع الصافي للمنهج من كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم أصحاب نبينا، علينا أن نهرب إليه جل جلاله، فنلزم منهج الأنبياء ونبتعد عن الأهواء إن أردنا عزا ونصرا. إخوة الإيمان والإسلام، من بين مقاصد هذه الجمعة أننا ولله الحمد اشترينا مسجدا بمدينة زلصبخ، وجئناكم منذ عام، وكنتم سبب خير بفضل الله عز وجل، واشترينا المكان ولله الحمد والمنة على مساحة 2000 متر. ولكن اشترطت علينا الدولة من أجل الترخيص النهائي بعض الإنشاءات الداخلية عن طريق الشركات، تتكلف أموالا طائلة، فنحن في حاجة ماسة في هذه الأيام للإنشاءات، فجئناكم لتطلبوا رضاه ببذل دنيا لا قيمة لها من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، لأن أحب البلاد إلى الله المساجد، كما أن شر البلاد الأسواق. بيت من بيوت الله في دولة غربية تقام فيه السنة ويدرس فيه القرآن ويربى فيه الأبناء على المنهج الصحيح، صدقة جارية وبيت في جنة الله. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. عقب الجمعة إن شاء الله يقوم إخوانكم بجمع الأموال، فالآن أخرج ما في جيبك بدون عد، هي لله، أخرجها لله، وسوف ترى الثمرة بركة في مالك، في أولادك، في أهلك، وصدقة جارية لك في دنياك وبعد مماتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den Ehren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wenn Allah zur Ehre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Prophet ist. O dir glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und stirbt ja nicht anders denn als Muslim. Unser Thema heute, meine geliebten Brüder und geehrte Schwestern, ist: Wer hofft, fragt, und wer fürchtet, flieht. Wer hofft, fragt, und wer fürchtet, flieht. Wer hofft, wer eine Hoffnung hat auf die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal, der soll diese Barmherzigkeit verlangen und nachfragen. Derjenige, der Angst hat von der Strafe von Allah Azza wa Jal, der soll von den Sünden weggehen und davon fliehen. Deswegen haben wir heute ein paar Versen zu lesen, und zwar von Surat Ali Imran, Vers Nummer 130. Sagt Allah Azza wa Jal, o die glaubt, verschlingt nicht den Zinsen um ein Vielfaches vermehrt, sondern fürchtet Allah, auf dass es, euch wohl ergehen möge. Also natürlich, diese Versen jetzt, die wir lesen werden, kommen in einen bestimmten Kontext. Und zwar, die kommen nach der Schlacht von Uhud. Und jeder von uns weiß, was an dieser Schlacht passiert ist. Die Muslime sind von Mekka weggegangen und haben hinter sich 15 Jahre Schulung bekommen von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis die auf die Schlacht von Badr gekommen sind. Dann haben die Muslime, die waren 300, die haben gegen mehr als 1000 gewonnen von den Mushrikin. Warum? Weil die eine Lehre vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen haben. Und die sind von Medina weggegangen, von Mekka weggegangen zu Medina und haben alles hinter sich gelassen. Manche haben Vermögen hintergelassen, andere haben Familie hintergelassen und ganzes Leben hintergelassen. Warum? Für Allah Azza wa Jal und seinen edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeder kennt die Geschichte von Suhail, der von Mekka nach Medina hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen wollte und dann sind die Mushrikin zu ihm gekommen, die Quraysh, und die haben zu ihm gesagt, du bist zu uns gekommen, du warst ganz arm und jetzt willst du das ganze Geld mit dir holen. Dann sagte er, behalte dein ganzes Vermögen und lass mich gehen. Dann hat er sein ganzes Vermögen gelassen, nur damit er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weggeht. Und dann kam es zu der Schlacht von Uhud, wo die Muslime, und jeder kennt die Geschichte, wie die Muslime am Anfang gewonnen haben, und dann auf einmal verlieren die. Die verlieren warum? Weil eine Gruppe von den Muslimen nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorchen haben. Die haben nicht zugehört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und das war nur ein einziger Befehl. Das war nur ein einziger Befehl vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die nicht gehorchen haben. Warum? Weil die Kriegsbeute gesehen haben. Und jeder wollte diese Kriegsbeute. Die Kriegsbeute, natürlich, meine Brüder, die Kriegsbeute ist die Dunya. Jeder hat diese Dunya gesehen und die haben gesehen, wie die Mushrikin weggehen. Und alle sind runter, nicht alle, viele von denen sind runtergegangen, um diese Kriegsbeute zu erlangen. So kamen die Mushrikin auf diese Seite und haben gegen den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an diesem Tag gewonnen, indem die den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verletzt haben. Bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geblutet hat und ist in ein Loch gestürzt. Und seine ganze Gefährte sind viele von seinen Gefährten sind abgehauen. Und dann kam ein Gefährte zu einem anderen und der andere war am Sterben und er sagte zu ihm, hast du nicht gehört? Die haben alle gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist an Uhud. Dann hat er zu ihm gesagt, hast du nicht gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist? Und der andere, der gerade am Sterben war, sagte zu ihm, dann sterb, wofür er gestorben ist. Dann sterb, wofür er gestorben ist. Man sieht, meine geehrten Brüder, dass die Dunya ein Problem bei den Muslimen ist. Und wenn diese Dunya bei den Muslimen kommt, die macht, dass Allah Azza wa Jal nicht mehr bei den Muslimen ist. So sagt Allah Azza wa Jal danach und hütet euch von den Höllenfeuer, das für die Ungläubigen bereit ist. Die Höllenfeuer ist schon bereit. Und das ist auch der Titel von unserer Predigt heutzutage. Wer fürchtet, flieht. Wer fürchtet, flieht. Und gehorcht Allah und dem Gesandten, auf das ihr Erbarmen findet möget. Und das ist derjenige, der hofft. Derjenige, der hofft, der fragt und folgt Allah Azza wa Jal und dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Muslim, mein geehrter Bruder, der hat einen Kampf, einen innerlichen Kampf. Erstmal gegen Shaitan, dann den Nafs, dann die Gelüste und dann die Dunya. Deswegen soll der Muslim aufpassen, auf was er achtet. Heute sind wir im heiligen Monat Sha'ban, in der Hälfte davon. Und Allah Azza wa Jal in der Mitte von diesem Monat schaut auf die Herzen. Schaut auf die Herzen von den Dienern. Und er vergibt an alle, die Vergebung natürlich wollen, außer an zwei. Außer an zwei vergibt er nicht. der Muschrik, das heißt derjenige, der Allah etwas beigesetzt, und derjenige, der Streitigkeiten mit seinem Bruder hat. Das heißt, jeder von uns hier, der eine Streitigkeit hat mit irgendeinem Bruder von uns, der sollte von dieser Jumu'ah rausgehen und direkt sein Telefon holen und direkt anrufen und um Verzeihung bitten. Damit Allah uns zu denjenigen, die gewinnen an diesem Ramadan-Monat. Meine geehrten Brüder, wir sind heutzutage hierher gekommen zu euch mit einer Bitte. Und natürlich, wir bringen euch eine Opportunität, etwas für Allah zu machen. Wie ihr wisst, wir haben schon unsere Moschee in Sulzbach gekauft. Und die Moschee ist groß, 2000 Quadratmeter. In dieser Moschee wird die Sunna des Propheten Muhammad praktiziert. Und es wird Koran an den Kindern auch beigebracht. Und die Leute natürlich beten, und es wird freitags predigt. Wir haben schon den Ort gekauft und jetzt verlangen die von uns, dass wir Arbeiten in diesem Moschee machen. Und dafür brauchen wir schon wieder Geld. Und ihr wart Grund dafür, dass wir diese Moschee gekauft haben, weil wir letztes Jahr zu euch gekommen sind. Und ihr habt uns, mashallah, gut geholfen. Deswegen verlangen wir von euch heute, damit ihr uns weiterhilft in diesem Projekt für Allah azza wa jalla. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, derjenige, der für Allah ein Haus baut, auch wenn er so klein ist wie ein Vogelnetz, Allah wird ihn ein Haus ins Paradies bauen. Deswegen versuchen wir jetzt heutzutage unser Haus ins Paradies zu bauen, anstatt hier in dieser Dunya. Ich bitte Allah um mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ثم أما بعد فقد صح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال ما من عبد مسلم قائم يصلي أي في يوم الجمعة يسأل الله عز وجل من خير إلا أعطاه الله ما سأل فاسألوا ربكم جل جلاله في هذا اليوم العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين وفرج كرب المسلمين على أرض سوريا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأهلك عدوك وعدوهم. اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن وفرج كرب المسلمين في مصر وفرج كرب المسلمين في ليبيا وفرج كرب المسلمين في تونس. اللهم ارحم من مات في الطائرة المفقودة يا رب العالمين من الموحدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وألهم أهلهم الصبر على فقدهم. اللهم فرج كرب المسلمين في الصومال وفي السودان وفي بورما وجبال أراكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعله رفعة في درجاتنا وعتقا لرقابنا من النار. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.